اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انا بابا مبسوط قوي لما باجي الاجتماع هنا عشان اكتر من حاجه. اول حاجه عشان اشوف الشباب بتوع الثانوي اللي سابونا الاسبوع اللي فات وطلعوا الجامعه. حد هنا كان لسه سنه اولى جامعه السنه دي؟ واحده اتنين بس. فين الباقيين؟ ده احنا مطلعين ناس كتير قوي. كاموا 70 80 200 واحده. فين الباقيين؟ طيب والشباب اللي جاي السنه اولى السنه دي اهلا بيكم، منورنا ومباركنا. اطلب من الشباب يطلعوا قدام، ممكن تعالوا قدام. انا عارف انتم متواضعين، وانا عارف انتم بتحبوا تقعدوا في المتكئ الاخير زي ما بيقولوا الانجيل. عارف الفضائل دي حلوه كلها، بس تعالوا اطلعوا قدام، اطلعوا اطلعوا تقدموا. طيب زي ما قال لكم أتسابون جرجس في المقدمة الجميلة اللي سمعتوها من شوية، هنتكلم النهاردة على حاجة تخص الكتاب المقدس، وبالتحديد هنتكلم عن الوحي. الوحي، مفهوم الوحي في المسيحية. يا ترى مفهوم الوحي في المسيحية ايه؟ يعني ازاي الكتاب المقدس اتكتب؟ ازاي الرسل القديسين والأنبياء القديسين كتبوا؟ بأي اسلوب وبأي طريقة وبأي فكرة كتبوا؟ هل في فكرة واحدة او نظرية واحدة في موضوع الوحي؟ الحقيقة لا. دي ميزة التكنولوجيا، ودي ميزة اللي زي ما بيعرفش يتعامل مع التكنولوجيا. لكن ان شاء الله يعني خلال 7-10 سنين كده اخد شوية دروس وابقى كويس في التكنولوجيا. يلا انتوا بقى الشطار كده وخليكوا شاطرين في التكنولوجيا. حلو خالص. في اكتر من نظرية علشان نفهم حكاية الوحي. اول نظرية بتقول ايه يا ترى؟ باشر العمل. باشر، ايوه. النظرية بتقول حاجة اسمها النظرية الطبيعية. يعني ايه النظرية الطبيعية؟ يعني واحد زي ما بيقولوا كده بالبلدي ينزل عليه الإلهام. زي مين؟ زي الشاعر. لما واحد كده عايز يقعد يكتب شعر ويقعد كده يمزمس كده، يشرب له فنجالين قهوة كويسين كده، ويكون بن تقيل وسكر خفيف كده، ويعني يعمل دماغ قهوة كويس، وعايز يكتب شعر ويهدى كده، وبعدين يكتب له بيتين ويشطب ويعيد تاني ويكتب ويعمل شيء، وبعدين يقول لك ايه، انا اصلا حل عليا الالهام او جالي المزاج وكتبت بيت الشعر ده. او واحد موسيقار زي بيتهوفن ولا مش عارف مين من الاسماء، موزارت ولا الاسماء الكبيره دي، يجي له كده ساعه روقان في العصاري كده، يقعد في البلكونه والهواء كده يخبطه ويجي له مزاج ويروح كاتب قطعة سيمفونية أو قطعة كده من المزيك. إيه يا عم الحلاوة دي؟ يقول لك أنا السنة جالي إيه؟ جالي الوحي، جالي الإلهام، إلهام كده وعدت وكتبت الحتة الموسيقى الجميلة دي. وبالتالي لو إحنا قلنا إن الوحي أو الكتاب المقدس اتكتب بالطريقة دي، يبقى الكتاب المقدس مجرد إيه؟ مجرد اختبارات بشرية عادية. يعني واحد جاله مزاج رايق فكتب كلمتين حلوين. طب تعالوا نعكس المسألة. لو واحد متخانق مع المدام ونكدت عليه وادته كلمتين في جنابه ما جاب لهاش الطلبات اللي هي عايزاها، هيكتب لنا ايه؟ هيكتب لنا بقى الله أعلم. فبالتالي الكلمة دي او النظرية دي تعزل النظرية دي فكرة وجود الله وروح الله وعمله في الكتاب. فبالتالي النظرية دي تنفع تبقى فالص. طيب نبص على اللي وراه. النظرية التانية اسمها النظرية الإملائية. يعني النظرية الإملائية يعني ربنا من فوق، من عليائه، من أعلى سماء، يختار سين من الناس ويقول له اكتب ما يملى عليك. فهو الراجل شغال زي الموظف اللي قاعد على التايبست. عارفين الراجل بتاع الآلة كاتبة؟ فاكرين الآلة دي زمان؟ شفتوهاش انتوا؟ انتوا طلعتوا على الكمبيوتر على طول. زمان كان ما تروح عند مكتب محامي ولا مكتب مخصوص للآلة الكاتبة وتقعد تك 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 هو الراجل بس انت تقول له هو هي شغال تك 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 وخلاص. لما تيجي تقول له مثلا ايه الكلام الوحش اللي انت كتبته ده، يقول لك انا مالي، انا كنت بعمل ايه، انا بتملى، واحد ملاني كلمتين وكتبتهم، الكلام ده طلع حلو طلع وحش هو ايه ملوش ذنب ملوش علاقة، هو راجل مجرد مؤدي للمهمة المطلوبة منه، تايبست، كاتب فقط لا غير. فالنظرية اللي بتقول الله يقوم بالإملاء والإنسان مثل الموظف اللي على الآلة الكاتبة وكل شيء منزل من الله، يبقى الكلام ده مقبول برضو مش مقبول. إذن النظريتين اللي استعرضناهم الاثنين كلام مش صح. أفكركم تاني بالنظريتين، أول نظرية إيه؟ النظرية الطبيعية، واحد شرب له فنجالين قهوة باستلهام كده وروقان، والتانية النظرية الإملائية، واحد عمال يكتب لا دي صح ولا دي صح. أما الإيه الصح بقى؟ نروح على المهم، الإلهام أو الوحي إزاي بالمفهوم الأرثوذكسي، مفهوم المسيحية بتاعتنا. علشان نجيب المعلومات دي هنجيبها منين؟ هنشم على ظهر ايدينا؟ لا، لازم نروح لحاجة اسمها المصادر، نجيب كل حاجة من مصدرها. يا ترى ايه المصادر بتاعتنا في كنيستنا عشان نجيب التعليم؟ مصادر التعليم ايه؟ خلي بالكم، اول حاجة احنا عارفينها وحافظينها، اول ما لكم مصدر التعليم هتقولوا كلكم ايه؟ ها؟ الكتاب المقدس. سيبكم المكتوب هنا. انتوا بتغشوا، انا مش عايزكم تغشوا، انا عايزكم تفكروا معايا. اول حاجة هنقول عليها ايه؟ الكتاب المقدس. بس خلي بالكم، الكتاب المقدس ده اتكتب مرة واحدة كده؟ ده احنا بنتكلم على الوحي نفسه، عايزين نعرف الكتاب نفسه اتكتب ازاي. عشان كده لازم اول نقطة نفهم الكتاب اتكتب ازاي. الاول، السيد المسيح له المجد عاش على الارض 3 سنين بيخدم، عاش طبعا توتال 30 سنة، بس منهم 3 سنين الاخيرة في حياته بيخدم ويوعز ويعلم ويعمل معجزات ويقول أمثلة إلى آخره إلى آخره، والتلاميذ كانوا حواليه. بس التلاميذ كانوا ماشيين ورا المسيح له المجد بريكوردر ويسجلوا له كل كلمة. طب كان معهم ورقة وقلم وبيعملوا نوتس، زي كنتوا كده شاطرين لما تروحوا الجامعة والأستاذ أو الدكتور بيشرح في المدرج، كل واحد فيكم معاه نوت عمال يكتب ورا الأستاذ، تك تك تك، صح؟ مش تعمل كده؟ تعملوش كده، ما بتعملوا ايه؟ بتروحوا من الجامعه تعملوا ايه؟ طيب سيبنا من انتوا بتعملوا ايه، خلينا في المفيد دلوقتي. كانوا ماشيين التلاميذ ورا رب المجد بيكتبوا كلمه بكلمه. طب كانوا بيعملوا معاه حوار صحفي، يعني يقولوا له ايه رايك يا رب في الموضوع الفلاني ويكتبوا، طب ايه رايك في الموضوع العلاني ويكتبوا، ولا كانوا بيعملوا ايه؟ الحقيقه ولا حاجه من كل ده. هم كانوا بيشوفوا بيسمعوا بيعيشوا المواقف وخلاص، بل هم كانوا في مواقف كتير مش مدركين مين هو الشخص اللي هم ماشيين وراه. هم نفسهم كانوا في مواقف كتير لسه مش مستوعبين. اديكوا مثل كده مع الفارق. تخيلوا مثلا واحد فيكم راح دير السريان، عارفين دير السريان هنا في وادي النطرون، كان عايش فيه لغاية سنة 2010 راهب قديس اسمه ايه؟ أبونا فلتاوس. برافو عليكم، أنتوا حافظينه. ورحت زرت الدير قبل نياحة أبونا فلتاوس، وعديت على الكنيسة وخدت بركة بتاع، وانت معدي لقيت راهب عجوز معدي كده في السك، فسلمت عليه خلاص، انت عارف وش ومين وبتاع. وبعدين جاء واحد صاحبك وقفت وتصوره قدام الكنيسة وبسيلفي كده جميل، ورحت لقيت صورة على باب الكنيسة، وكان معدي ساعتها أبونا فلتاوس، فطلع في الصورة في الخلفية من ورا، لفت الأيام وأبونا فلتاوس اتنيح وسيرته طلعت والناس ابتدت تعرف عنه بتاع، وانت قاعد تقلب في الموبايل بتاعك، الله يا خبر ابيض، ده انا كنت واقف اخد سيلفي مع فلان صاحبي وابونا كان واقف ورايا وانا مش داريان ان هو ده ابونا فلتاوس اللي الديس اللي بسمع عنه. واخدين بالكم من المثل اللي بقوله ده؟ ممكن انا اكون عديت في يوم من الايام وشفت واحد مهم وسلمت عليه واتكلمت معاه، ويمكن كمان طلع معايا في صورة وأنا مش عارف ده مين، مش عارف أهميته. طبعا ده تشبيه مع الفارق، علشان أقول لكم أن التلاميذ ساعات كانوا بيسمعوا كلام وبيشوفوا مواقف، بس هم كانوا فاهمين ده إيه؟ مقدرين قيمته؟ ده هو المسيح له المجد نفسه كان بيسألهم في يوم من الأيام، الناس بتقول عننا مين؟ فردوا إيه؟ كل واحد إجابة شكل، اللي يقول له إيليا، اللي يقول له واحد من الأنبياء، اللي يقول له مش عارف إيه، في الآخر قال لهم طب وانتوا بتقولوا عني أنا مين؟ هو نفسه عايز يعني ينبههم، ينشط أذهانهم، انتوا عارفين أنا مين؟ بس واضح ان انتوا مش عارفين أنا مين. فالفترة الأولانية دي هم عايشين مع المسيح ما كانواش واخدين بالهم، بس لما حصل الصليب والقيامة وحل عليهم الروح القدس، رب المجد نفسه قال لهم خلي بالكم أنا مش هترككم يتامى، أنا هرسل لكم الروح المعزي اللي هيعمل لكم إيه؟ سيذكركم بكل ما قلته لكم. في حاجات كتير انتوا هتشوفوها مني دلوقتي ما انتوش هتفهموها، ويمكن كمان بالعامل البشري هتنسوها، لكن أنا مش هسيبكم في الوضع اللي انتوا فيه ده، لكن هرسل لكم المعزي، روح الحق المعزي اللي هو الروح القدس اللي هيحل عليهم في يوم 50، وسيذكركم بكل ما قلته لكم. وبالتالي بعد حلول الروح القدس ابتدوا يستوعبوا وابتدوا يفهموا هم شافوا مين وكانوا سمعوا ايه وافتكروا ايه، وانطلقوا للبشارة بعد يوم 50، وقعدوا فترة طويلة يعملوا ايه. العنوان اللي احنا حاطينه ده اسمه ايه؟ الكرازة الشفوي. بيتكلموا شفوي، يعني يشرحوا بالبق بس، لكن ما كتبوش حاجة. الكرازة الشفوية. وبالتالي في الفترة دي لما كان بيسمع منهم الوعظ والتعليم اللي هم بيعملوه ويتأثر ويقول له خلاص أنا أمنت بربنا يسوع المسيح، كان الرسل بيعملوا معاه إيه؟ يبتدوا يمارسوا معاه الصلوات الليتورجية، يتعمد، وبعد المعمودية يكسروا الخبز، وشوية شوية بقى عندنا صلوات بتتقال. الكلام اللي قالوا رب المجد هم افتكروه، أخذ خبزا وكسر وأعطى وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، شوية وقال حط مزيج من الخمر على الماء وقال اشربوا هذا هو دمي الذي عهد الجديد، وهكذا افتكروا الكلام اللي هو قاله لهم وابتدوا يعملوه. فبقى عندنا حصيلة كلام ربنا يسوع المسيح اللي قالوا نفسه، بقى يمارسوه في حاجة اسمها النصوص الليتورجية، يعني إفخارستية، يعني معمودية، يعني أسرار زي ما هنشوف بعد كده. وبالتالي الحاجة اللي بعد كده لما لقوا ان الكرازة وسعت وده محتاج ده يتكلم وده يتكلم، راحوا عملوا ايه بقى؟ خدوا البشارة اللي هم بيقولوها شفوي وابتدوا يعملوها مدونة، فابتدت الانجيل يبقى انجيل مدون. بعد ما كان الانجيل كلمة انجيل في حد ذاتها يعني البشارة او الخبر السار، البشارة المفرحة او الخبر السار اللي كانوا بيقولوه شفوي ابتدوا يعملوه ايه؟ مدون. فبقى عندنا انجيل. وبعد كده بقى عندنا حاجات كتير من اللي علموها وقالوها حفظناها او حفظتها الكنيسة في باب كبير قوي، في فايل كبير قوي اسمه ايه؟ التقليد. يعني ايه التقليد؟ يعني كل كبيرة وصغيرة احنا عايشينها وبنمارسها في حياتنا المسيحية من أول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، إشارة الصليب اللي احنا بنعملها دي، لغاية أكبر حاجة في إيماننا، كل ده بنسميه في باب التقليد. واحد هيقول لي إيه فايدة التقليد وإيه لازمته؟ هديكوا مثال بسيط قوي. زمان ما كانش فيه بطاقات شخصية، ما كانش فيه دق الصلبان ده. لما أقول زمان زمان يعني في القرن مثلا الأول والتاني الميلادي. فالمسيحيين كانوا بيعرفوا بعض ازاي؟ كان في اشارات معينة، في علامات معينة المسيحيين يعرفوا بعض، يرسموا سمكة ده على المكان اللي هيروحوا يصلوا فيه، برافو. لكن احنا خلينا 2-3 اصحاب مسيحيين وفين نتكلم مع بعض، ودخلنا واحد مساء الخير يا جماعة، مساء النور، اهلا وسهلا، قال صدقوني انا مسيحي انا كمان وعايز اخش معاكم واصلي واعرف المكان اللي انتوا هتصلوا فيه ابو سمكة ده، ما تعرفت حكاية السمكة وعايز أصلي معاك وبتاع. فهم المسيحيين يبصوا لبعض كده وماله، بس هم مش عارفين هو فعلا مسيحي ولا هو مدسوس عليهم عشان يعرفوا بس المكان ويروحوا يقبضوا على المسيحيين، مش عارفين لسه. فيعملوا ايه؟ يقولوا طب وماله، ما احنا ما عندناش معنى كده تصلي معانا. طب انت كويس انك جيت النهاردة او دلوقتي، يعني لان احنا كنا ناويين نخش نصلي، وانت عارف طبعا كمسيحيين يعني لما بنصلي اول حاجة بنعملها بنبتدي بايه؟ ها؟ ويسيبوه يقول. لو قال حرش من الصليب طب ورينا يلا من اول فوق تحت ولا هيعملها كده ولا كده ولا ما هو مش عارف. من اول رسمة الصليب دي ده اسمه تقليد. يقولوا له صح انت كده رسمت الصليب صح. طب بعد كده احنا كمسيحيين برضو متعودين لما نيجي نصلي نبص ناحية ال يسيبوه بقى هيقوله. لو عرف الشارع يبقى لسه ايه دخل اكتر حلو خالص. وكمسيحيين برضو متعودين بعد ما بنرشم الصليب ونبص ناحية الشارع بنبتدي الصلاة دايما بحاجة اسمها الصلاة الربانية اللي هي اسمها انتوا عارفينها دلوقتي عشان دخلتوا مدارس الاحد انتوا صغيرين، بس زمان ما كانش فيه مدارس الاحد وما كانش فيه وما كانش فيه. فمن الحاجات الصغيرة دي اللي هو علمها رب المجد لتلاميذه متى اجتمعتم فصلوا قائلين أبانا الذي في السماوات، واللي علموها التلاميذ لتلاميذهم وهكذا ووصلت لنا من أول رشم الصليب والاتجاه ناحية الشرق وغيره 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 من الحاجات الكتير اللي سميناها في فايل كبير اسمه التقليد. كل ده نقدر نفهم منه إيماننا ونعرف منه مصادر تعليمنا. فهمتوني؟ أقولهم تاني بسرعة: الكرازة الشفوية، النصوص الليتورجية، الإنجيل المدون، والتقليد المقدس أو التقليد الكنسي. حلو خالص. طيب احنا عرفنا كده هنجيب المعلومات منين، مصدرنا ايه. طيب نروح بعد كده نعرف الوحي ده معناه ايه، الوحي اتعمل ازاي، او مفهومنا المسيحي نقدر نعرفه في ثلاث كلمات. اول كلمة الشركة. يعني ايه شركة؟ تعال نقرأ كده شوية آيات من الكتاب المقدس تفهمنا. وكلامي وكرازتي لم يكونوا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. مين اللي قال الكلام ده؟ بولس الرسول. انت حلو خالص، ده حتى الآية مكتوبة هي جاهزة. طيب تاني حاجة: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم الله أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نفهم ايه من الايتين دول قبل ما نقرا بقيه الحاجات؟ ان ده مش ايه، مش عشوائي. كلام جميل. ايه تاني نفهم؟ ايه تاني؟ احنا عايزين يبقى في بيننا شركه، يعني يبقى في كلام، يعني مش كلام مصطنع. طبعا كلام جميل. ايه تاني؟ اتفضلي. رائع. قربتي اكتر واكتر. مش حاجه بتاعتي انا، مش انا اللي بعملها بنفسي. قربتي اكتر واكتر. ها تفضلي. برافو. انت بتقربي اكتر واكتر. طيب بالاختصار شديد، الله زي ما قلنا في الاول في النظريتين، لهو بيعاملنا معاملة الإلهام، يعني واحد كده يجيله في ساعة روقان كلمتين من دماغه، ولا بيلغي شخصية اللي قدامه مجرد أكتب نظام الآلة الكاتبة. ولكن الله بيقول لنا اللي عايز أنا وصل له كلمة، يعني وحي، يعني كلمتي، علشان يكتبها ما ينفعش يكتبها بمجرد الأمر المباشر ولا بمجرد تفكير وحكمة بشرية. نرجع للآية الأولانية من فضلك، اللي هي وكلامي وكرازتي لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. ده مش بحكمتي أنا ولا بذكائي أنا ولا بفنجال قهوة قعدت شربت وتمزكت كتبت كلمتين حلوين. لا 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 لا، الإنسان اللي هيكتب كلمة الله ده لازم يكون عايش في شركة مقدسة مع الله. يعني ايه الكلام ده يا بناتي حلوين؟ انا عارف انتوا بتشاركوني بنفس المفاهيم، وانتوا يعني بتناقشوا في الايات، بتحفظوا الايات، انا عارف، بتأكدوا عليها عشان تبقوا ضامنين ان انتوا قبل ما تخرجوا حافظينها. ايوه صح فعلا، هي الايه شهدها كورنثوس الاولى 2:4. برافو عليكي، انا شايفك وانت بتسمعيها لزميلتك، شايفك شايفك ومتاكد تماما ان هو ده محور كلامكم وحواراتكم اللي انتوا مديرينها انتوا السبعه مع بعض. انا فاهم ده كويس قوي ومؤمن واصدق. بس الله خليكم معايا شوية بقى وسيبكم من تسميع الآيات دلوقتي والتحفيظ وعملوها في الآخر. خلاص لازم الإنسان يكون في شركة مع الله، يعني إنسان عايش في مخافة الله، عايش فعلا في شركة في الكنيسة، يعني بيروح يصلي، يعني بيروح يتناول الإفخارستية اللي كلمنا عنها من شوية، يعني في وجود حقيقي، في علاقة حقيقية مع الله، في شركة مع الله. الله يملاه من خوفه ويملأ قلبه من خوفه ومن من من نعمته ومن حكمته ويبتدي يكتب. عشان كده واحد زي معلمنا بولس الرسول يقول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. أنا ما جبتش الكلام ده من عندي أنا، صحيح أنا كبولس بيقول أنا متعلم فلسفة، صحيح رحت وتعلمت على أيدين واحد معلم كبير يهودي زي غمالائيل، لكن اللي أنا بكتبه ده لا كان ينفعني فيه تعليم غمالائيل ولا حكمة فلسفية ولا بتاع. أنا أول حاجة لازم كنت يعني أدخل بيها هو برهان الروح، لازم كنت أخش في شركة مع الروح القدس وأدخل معاه وأسجد تحت رجليه وأقول له يا رب إملاني أنت، إملاني أنا شخصيا، أنا فارغ من جوه، إملاني أنا الأول بمخافتك وبنعمتك وبعدين يعني هبتدي أعمل حاجة، حنتك حاجة. عشان كده بقيت الآيات تقول لنا إيه؟ بالراحة يا أمير. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الروح القدس ملاهم، عاشوا في شركة مع الروح القدس فابتدوا يكتبوا، لكن من غير وجود الروح في حياته لا يمكن كان هيكتب شيء مفيد. ويأكد في مكان تاني معلمنا بولس الرسول أن كل الكتاب هو موحى به من الله. العامل الحقيقي والكاتب الحقيقي لكل الكتاب، لكل الأسرار وكل الأسفار عفوا، هو الله بذاته. عشان كده يقول معلمنا بطرس لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. أنا دخلت معاه في شركة، دخلت معاه في شركة حقيقية، وبالتالي أنا معاين هذه الشركة، أنا عشت مع ربنا وربنا ملاني بقربي من الإفخارستية وقربي من الأسرار وقربي من الصلاة واستمراري فيها. ولما ربنا ملاني ابتديت أكتب بعشرتي، بقيت معاين لعظمته. يبقى أول نقطة كان يبقى فيه شركة بين الله وبين هذا الإنسان اللي هيكتب. تاني نقطة بعد ما تحصل الشركة دي يحصل حاجة اسمها ايه؟ استنارة. الروح لما روح الله لما يدخل جسم في 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 قلب إنسان يعمل فيه ايه؟ ينوره، يعمل فيه استنارة، يعمل فيه يخليه يشوف حاجات هو ما كانش شايفها، يفهم حاجات هو ما كانش فاهمها. زي ما عمل الرسل كده، كانوا شايفين المسيح وسمعينه وماشيين وراه بس ما كانوش فاهمين حاجة، لكن لما حل لهم الروح القدس حصل لهم ايه؟ استنارة، ابتدوا يفهموا. زي ما قال لهم المسيح سيذكركم بكل ما قلته لكم، هيذكرهم يعني هيفهمهم يعني هيشرح لهم يعني هيوسع مداركهم يعني هيفتح عينيهم. زي واحد كده كان قدامه الحاجة بس مش شايفها، مش جالك مرة واثنين بتدور على حاجة وهي قدام عينك وانت شايفها وملخوم وعمال دور، بعدين فجأة الله طب ما كانت قدامي وانا مش شايفها. حصل ده تشبيه مع الفارق طبعا، حصل ليهم استنارة، هم شايفين قدامهم الحاجة بس مش شايفينها، الروح القدس يفتح عينيهم عشان يشوفوا الحاجة اللي ما كانوا شايفينها قبل كده. والاستنارة أي واحدة واحدة أي استعلان الأمور الإلهية الفائقة بأن يظهرها لنا الروح الذي يعمل فينا. في أمور صعب على الإنسان أنه يدركها، صعب على الإنسان أنه يفهمها، الإنسان إمكاناته البشرية محدودة، لكن روح الله ده دوره بقى ينورك ويعلن لك حاجات انت ما كنتش فاهمها وانت ما انتش عارفها. عشان كده بيقول لنا معلمنا بولس الرسول: لانه من عرف فكر الرب فليعلمه، واما انا واما نحن فلنا فكر المسيح. ابتدى يجيله فكر المسيح امتى؟ لما دخل معلمنا بولس الرسول اللي كان شاول الترسوسي اللي كان مضطهد لله، لما دخل في شركة مع الله حصلت له الاستنارة فشاف فكتب. وبالتالي لازم نقطة مهمة قبل ما نسيب نقطة الاستنارة دي نوضحها، ان الوحي قد ترك للكتبة، يعني كل واحد من الأنبياء والرسل، أن يستعملوا المعارف الثقافية التي اكتسبوها. يعني مش معنى كده أن الروح القدس بيسلبني كل إرادتي وكل فكري وكل معارفي، لا 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 لا، بالعكس بيقولك اجتهد. وده اللي احنا بنقوله للطلبة، وانتوا طبعا كلكم من الطلبة المجتهدين الشاطرين المذاكرين من أول يوم في المدارس في الكليات، اجتهد طول السنة واشتغل واتعب، فربنا يبارك في تعبك ده فتنجح بتفوق. لكن واحد سامحوني قعد طول السنة، طبعا الشر بره وبعيد عنكم، انتوا كده خالص يعني بعيد عنكم، يعني قعد طول السنة بيلعب وجي ذاكر ليلة امتحان بس، ويتشفع بقى بمريمينا والبابا كرولوس وابو سفين والست ديميانا والست رفقة، وهات المجمع بتاع التسبحة والقداس وقداسين فوق القداس، وانت ما ذاكرتش هتنجح بأمرتي؟ مش لان ما فيش شفاعة، لا، بس انت استخدمت الشفاعة استخدام ايه؟ خطأ. انت عملت حاجة غلط، انت ما اشتركتش بجانبك الانساني وتعبت وعملت اللي عليك بالبلدي كده، عشان كده ربنا مش هيتدخل معاك في حاجة، لازم تتعب وتشتغل. فبيقول لنا كده التعليم المسيحي برضو ان الرسل والقديسين دول بمعلوماتهم ومعرفتهم ربنا استغل مجهودهم والتعليم اللي اتعلموه والثقافات اللي اتعلموها واللي عاشوا فيها وبارك فيها وخدها واستخدمها في صياغة الوحي اللي هو عايز يديه لهم. فالوحي لا يلغي شخصية الكاتب، وبالتالي هنلاقي في فرق بين كلام معلمنا بولس الرسول الفيلسوف وبين كلام عموس جاني الجميز. كان راجل بسيط ولكن ده عنده أسلوب بحسب بساطته، وبولس الرسول الراجل الفيلسوف عنده أسلوب بحسب تعليمه وثقافته. صحيح روح الله واحد وبيعمل في الاثنين زي ما هنأكد وقلنا قبل كده وهأكد تاني، إلا أنه برضو ربنا ما بيلغيش شخصية الكاتب. طيب نكمل. إذن قلنا لغاية دلوقتي أن الوحي لا يلغي شخصية الكاتب، ولكن الكتاب ينقل إلينا كلمة الله في لغة بشرية، لأنه بيجي لنا بلغة فيها ثقافات وفيها فكر وفيها مجهود بشري، فلازم يستخدم الله هذه الثقافات. يا مسهل يا رب يا مسهل. بالتالي يستخدم الله هذه الثقافات وتلك عشان يظهر لنا إعلانه أو مجده. ويقول كده: ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. كلام ده في سفر أرمية. بالتالي الكلام بتاع سفر أرمية يقول لنا على ربنا يمد ايده، الشركة اللي بيني وبينه وعمل روح فيا يمد ايده ويجعل كلامه في فمي وبعدين يديني اعمل ايه. طيب معلش يا مسهل، كويس. بعد كده هنا مش تقول يا نانسي، معلش يا ولهم. طيب فشوف معلمنا بقى يوحنا الانجيلي يقول ايه في الرسالة الاولى بتاعته: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية. واخدين بالكم بالدور اللي لازم يقوم به الإنسان اللي هيكتب، سواء الرسول أو النبي، إنه عاش وشاهد وعاش في حياة شركة ولمس واختبر وروح القدس ملاه واشتغل فيه، وفي الآخر يقدر يشهد ويخبر بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. هو عايش ومشاهد حاجة، مش بيقول كلام يعني مجرد فلسفة أو كلام يعني كده، لا، هو شايف حاجة هو عايشها. واخدين بالكم ازاي؟ معايا؟ مشتركين؟ طيب كويس، نكمل الكلام. لكي يكون لكم أنتم أيضا شركة معنا. هو عايش وعامل شركة مع الله، وعايزنا احنا كمان يكون لنا شركة مع الله. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. حلو خالص. طيب ثالث نقطة وآخر نقطة، عشان عارف أنا طولت عليكم وتعبتكم، وانتوا بالتأكيد عندكم مذاكرة النهاردة، يعني لسه راجعين من كلياتكم، وكل واحد فيكم عايز يروح يحصل أكبر كمية ممكنة من المذاكرة والتسميع والحفظ وكده. أنا عارف من غير ما تقول أنا عارف كويس وفاهم وواثق، وهكذا نؤمن وهكذا نصدق. الاتفاق بقى اللي هنختم بيه ده، شوفوا كده معلمنا أثناسوس الرسولي، واحد من قديسي الكنيسة الكبار طبعا وبطركتنا العظام، بيقول إيه؟ إن إشارات كثيرة إلى المخلص قد أعطت لكل سفر في الكتاب المقدس ميزة خاصة به. مهم قوي وإحنا بنقرأ أسفار الكتاب المقدس يا إخوة ويا أخوات، نلاحظ إن كل سفر وكل كلمة وردت فيه لازم بتعطي إشارة بطريقة ما لشخصية محورية، نقطة مركزية بتدور عليها كل أحداث الكتاب. الشخصية المحورية دي مين؟ شخصية يسوع المسيح. شخصية يسوع المسيح. وبالتالي بيقول لنا معلمنا أثناسيوس إن إشارات كثيرة إلى المخلص قد أعطت لكل سفر في الكتاب المقدس ميزة خاصة به، وأنها كلها تعتبر كسيمفونية واحدة. سيمفونية كلمة يونانية معناها اتفاق الأصوات. شوفوا لما يقعد مجموعة كده من الفنانين، كل واحد قدامه الآلة بتاعته، وكل واحد بيعزف بطريقة شكله، في الآخر يحصل تناغم واتفاق بينهم جميل، عشان يدينا سيمفونية، يعني اتفاق أصوات جميل كده يشن في الأذان، يعني يطرب الأذان، يبسطنا ويمتعنا كده. متناسقة للروح القدس. يعني ايه الكلام ده؟ معلمنا أثناسيوس يقول، كمل كده، يقول ان موسى النبي يكتب نشيدا، أشعيا النبي يرتل، حبقوق النبي يصلي بنشيد، وبنفس الكيفية نجد في كل سفر نبوات وشرائع وحتى امور تاريخية. عندنا اسفار فيها تاريخ. واحد يقول ايه اللي فايدة ان انا ارى الاسفار الكتاب المقدس، والملك الفلاني عمل ايه سنة كام، والملك الفلاني عمل ايه، انت شايفها ان هي تاريخه بس؟ لا، ارجوك ما تكتزئش الحقيقه، ما تاخدش جزء من الحقيقه وتجري، لكن شوف الحقيقه دي في وسط السيمفونيه الكبيره، العزف المشترك ده. كل واحد تخيل كده، كل واحد من القديسين اللي كتبوا لنا سفر من اسفار الكتاب، ولا من الانبياء، ولا من الرسل، كان في ايده اله موسيقيه، ده بيعزف حته فيها نشيد، وده بيعزف حته فيها نبوه، وده بيعزف حته فيها تاريخ، وفي الاخر يحصل تناغم بينهم، سيمفونيه عزف مشترك اللي بيقوده الروح القدس، ان الروح هو نفسه هو الذي يهيمن على الكل. ليه بنختم بقى بالنقطه بتاعه الاتفاق؟ لان اخشى، واحنا قلنا في النقطه الثانيه بتاعة الاستنارة، ان الروح القدس يعطي الاستنارة لكل واحد، والكاتب الروح القدس لا يلغي شخصية الكاتب, إنه يدي لك إحساس إن كل واحد ده بيكتب فيه في مواله في دنياه, اللي بيكتب شرق واللي بيكتب غرب واللي بيكتب في الموضوع ألف واللي بيكتب في الموضوع جيم, مفيش كأنهم اتفاق بينهم. لا, النقطة الثالثة والمهمة اللي لازم نختم بيها إن رغم هذا كله من التنوع لكن أيضا في تناغم في اتفاق عشان يطلع الوحي في النهاية اللي عمله هو الشخص الواحد اللي هو الروح القدس. انجاز لينا أن نستخدم كلمة شخص يعني على الروح القدس, الروح القدس الواحد العامل في كل دول في كل الأنبياء والرسل واللي وحد بينهم وعمل بينهم هذه السيمفونية الرائعة وهذا التناغم الممتاز اللي يخلي في الآخر كل أصفار الكتاب ده بيكمل ده وده بيكمل ده كأنه بوكي ورد كبير, كأنه سيمفونية عزف معزوفة بدقة وبإتقان وبفن علشان تدينا في النهاية هذا المنتج اللي هو الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس يعطينا حاجة مهمة جدا هي اسمها الإعلان الإلهي. الله بيعلن لنا عن نفسه, بيعرفنا بذاته, فلا يمكن يكون هذا الإعلان عن طريق قطع مبعثرة غير متفقة. ربنا مش عرفنا عن نفسه بعبارات أو بجمل متناثرة كل واحد بيقول في طريق بطريقة شكل وفي مجال شكل, ولكن رغم هذا التنوع وهذا الكم الكبير الكل بيعزف علشان يوصل لنا هذا الإعلان الإلهي بالصورة النهائية. وبالتالي نختم ان احنا نعمل بقى زي كونكلوجن كده او يعني تجميع لكل لنا النهاردة, ان الوحي الإلهي ده يا أحبائي لهو بالأمر المباشر اكتب, ولهو بالمزاج وبالاسترخاء كده ساعة وحي كل واحد كتب له كلمتين زي الشاعر ولا الموسيقار اللي قاعد ساعة عصار يشرب له فنجالين قهوة, ولكن هو بشركة الإنسان سواء النبي أو الرسول بشركة حقيقية مع الله, بهذه الشركة يصل إلى مرحلة الاستنارة, وهذه الاستنارة بتكمن في صحيح الروح القدس لا يلغي شخصية الإنسان بس كمان مفيش تعارض مفيش تنافر بينهم لكن في اتفاق وفي سيمفونية. هكذا كتب الوحي, هكذا مفهوم الوحي في المسيحية, عشرة حقيقية مع الله تعطي استنارة للقلب, ورغم الاستنارة الروح لا يلغي شخصية الإنسان, ورغم هذا في تناغم وفي اتفاق. هسألكم سؤال أخير ومش هطول عليكم في السؤال, خلاص هو آخر ساعتين ثلاثة ونختم. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ انت بتقولوا عشان خلاص تخلصوا ولا احنا في الكنيسة ما تكذبوش, الكذب حرام الكذب عيب, فهمتوا؟ طب فهمتوا ايه؟ واحد بس يقف يقول لي فهمتوا ايه. تعال يا ابو اصفر عشان شايفك طول المحاضرة عمال تكتب, يا عيني تكتب وراي انا عارف يعني بتتابعني, قول بقى فهمت ايه.
ان الوحي ما ينفعش يبقى من الانسان لوحده, ما ينفعش ربنا يكون هو اللي بيملي عليه كل حاجه, لازم يبقى شركه ما بين الانسان وبين ربنا, تجارب الانسان واختباراته الشخصيه اللي مع ربنا مع ارشاد الروح القدس بيكتب الانجيل. واحنا خدنا الكنيسه مبنيه على اربع حاجات, التقليد والانجيل المدون والليتروجيه الكتب الليتروجيه والكرازه الشفويه.
انا فاكر بالفه بس مش فاكر ايه فلوباتير. شكرا يا فلوباتير, انا سعيد ان كنت معاكم النهارده, طولت عليكم وسيبكم تستمتعوا بقى باجتماع الصلاه اللي هتبتدوه بعد كده. شكرا يا
دعوه. احنا بنشكر ابونا باسيليوس على المحاضره اللطيفه دي. عايز اقول لكم على حاجه, اولاد كل واحد يجي يسالكم سؤال بعد كده تبقى فاهم الانجيل ده يعني ايه, في متى ومرقس ولوقا ويوحنا ليه مش واحد, هتقول له كده عشان ده الوحي, الوحي الالهي كده. اي حد يسالك على حاجه انت مش فاهمها في الكتاب المقدس هتقدر دلوقتي تفهمها بناء على فكره الوحي الالهي اللي في الكتاب المقدس. احنا هنكمل